أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. بعد أن أخذنا الأصل الأول من أصول الدين وهو التوحيد، والأصل الثاني من أصول الدين وهو العدل، والأصل الثالث من أصول الدين وهو النبوة، الآن نشرع في ذكر الأصل الرابع من أصول الدين وهو الإمامة. بالحقيقة مسألة الإمامة أيها الأعزاء من المسائل الخلافية الجوهرية في الخلاف بين المذاهب الإسلامية، حيث افترق المسلمون إلى فرقتين: فرقة تقول بأن الإمامة واجبة وأن الإمامة أصل من أصول الدين وهم الشيعة، خصوصا الشيعة الإمامية، وفرقة تقول بأن الإمامة مسألة فرعية لا أهمية لها، وهي بمستوى مسألة فرعية بسيطة مثل مسألة الاستخارة، مثل مسألة تطهير اليد من البول، وهي مسألة يعني يراد أن التقليل من أهميتها. فبالنتيجة احنا الآن افترقنا حاليا الموجودين سنة وشيعة، السنة لا يقولون بالإمامة والشيعة يقولون بالإمامة. هاي الفكرة الإجمالية العامية. الإمامة أيها الأعزاء مما يعتقد به الشيعة الإمامية أنه الإمامة أصل من أصول الدين، وهناك من علماء الشيعة الإمامية من قال أن الإمامة ليست أصلا من أصول الدين وإنما أصلا من أصول المذهب، فيقولون هذول الفرقة الثانية أن الأصول ثلاثة، أصول الدين ثلاثة اللي هو التوحيد والنبوة والمعاد، وأصول المذهب اثنان زائدا الثلاثة التي تقدمت وهو العدل والإمامة. هاي لأنه أكو أسباب حتى ما يخرجون طائفة كبيرة من طوائف المسلمين يخرجوهم من الدين والملة. إذن نتعرض وإياكم أيها الأعزاء إلى قضية مهمة، قضية حساسة جدا، وهي مسألة الإمامة. مما نفترق به نحن معاشر الشيعة عن غيرنا، نفترق في مسألة الإمامة. فإذا كانت هذه السمة هي السمة الغالبة ونقطة الفصل والافتراق، فلا بد للشيعة والشيعة الإمامية على وجه الخصوص أن يتقنوا ويفهموا ويضبطوا مسألة الإمامة، لأن الهجوم والانتقاص والمباغتة التي تأتي من الفرق الأخرى تطرق هذا الوتر لا غيره. فلا بد للشيعة أن يتسلح بثقافة واسعة ومركزة في مسألة الإمامة. نذكر بعض ما ذكر المصنف ثم نبين بعض المسائل الأخرى. قال العقيدة 23: عقيدتنا في الإمامة، نعتقد، يقصد الشيعة الإمامية، أن الإمامة أصل من أصول الدين. إذن وهذا هو المشهور بين مذهب الإمامية، يعتقدون بأن الإمامة أصل من أصول الدين. قلنا أن هناك من علماء الشيعة من يقول أن الإمامة أصل من أصول المذهب لا من أصول الدين، ولكن هذا يعتبر ليس بما هو مشهور عند الإمامين. قال ولا يتم الإيمان إلا بالاعتقاد بها على نحو وحدة المطلوب. الإنسان إذا اعتقد بإمامة الأئمة الاثني عشر يسمى مؤمنا. الإنسان إذا لم يعتقد بالأئمة أصلا أو اعتقد ببعضهم دون بعض فهذا لا يسمى مؤمن وإنما يسمى مسلم. ولعله في كتب الفقه أخذت مثل هذا الكلام في الرسائل العملية عندما يشترط أنه أن تقلد المؤمن يراد منه الشيعي الاثنى عشر الذي يؤمن بالأئمة الاثنى عشر. عندما يقول نشترط في إمام الجماعة أن يكون مؤمنا يراد منه أن يكون مؤمنا بالإيمان الاثنى عشر ليؤمن بالأئمة الاثنى عشر. وهكذا أيها الأعزاء. قال ولا يجوز فيها تقليد الآباء. مسائل الاعتقادات عموما والإمامة على وجه الخصوص لا يصح أنه الإنسان يعتقد بما اعتقد أبيه وجده أو أستاذه أو معلمه أو مرجعه أو حتى يعتقد لأن العقيدة مسألة وجدانية مسألة ذاتية مو مثل مسائل العبادات يكون مقلد بيها والمعاملات يمشي بها على من اللي يقولوا له لا تختلف لابد أن يعتقد بها بنفسه. فلا يصح فيها تقليد الآباء ولا الأهل ولا المربين مهما عظموا وكبروا. ما يصير أنه تقول والله أنا أقلد فلان أو لأن فلان قال لي الإمامة واجبة أنا أعتقد به، بل يجب النظر فيها. لابد أنه أنت تبحث في هذه القضية كما يجب النظر في التوحيد والنبوة. إذن الإمامة حالها حال التوحيد على حال النبوة من المباحث العقائدية التي يجب أن يؤمن بها المكلف بنفسه ولا يعتقد بتقليده ولا يتبع بتقليده للآخرين. المفيد الشيخ المفيد في كتابه النكت الاعتقادية عرف الإمامة بأنه أو عرف الإمام بأنه هو الإنسان الذي له رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا نيابة عن النبي صلى الله عليه وآله. ولو هذا التعريف أيضا مو تام ويمكن الاعتراض على بعض مفاصله يعني غير مانع وجامع، المهم سيأتي إن شاء الله توضيح مثل هذه الفقرات. قال وعلى الأقل أن الاعتقاد بفراغ ذمة المكلف من التكاليف الشرعية المفروضة اللي الصوم والصلاة وغيرها يتوقف على الاعتقاد بها. العبادات وغيرها والمعاملات كلها متوقفة على صحة الاعتقاد بالإمامة إيجابا أو سلبا. أما تكون شيعي ويسموك مؤمن وتؤمن بالأئمة الاثني عشر أو تكون مخالف سلبا ويسموك مسلم بعد ما يسموك مؤمن باعتبار أنك لا تعتقد بأن الإمامة أصلا من أصول الدين. قال فإذا لم تكن أصلا من الأصول لا يجوز فيها التقليد. فإذا لم تكن أصلا من الأصول لا يجوز فيها التقليد لكونها أصلا، فإنه يجب الاعتقاد بها من هذه الجهة، من يا جهة من كون الإمامة أصلا من أصول الدين فيجب الاعتقاد، أي من جهة أن فراغ ذمة المكلف الآن سيستدل على ما هو سبب اعتقادنا بالإمامة. قال من ضمن الأسباب من ضمن الأدلة أنه فراغ الذمة من التكاليف الإلزامية التي أوجبها الله تعالى علينا لا تتم إلا عن طريق الإيمان بالأئمة ونأخذ الدين الذي تركه النبي صلى الله عليه وآله من الأئمة. ولذلك يقال أن الدين أو الإسلام محمدي الوجود وحسيني وبقية الأئمة في البقاء، إمامي البقاء، لولا الأئمة لما بقي الدين. هذا الدين الذي وصل إلى الفرق الأخرى من غير الأئمة هذا بالحقيقة دين ظاهري مو دين حقيقي. المهم قال فإذا لم تكن أصلا بلها من جهة فراغ ذمة المكلف من التكاليف المفروضة عليه قطعا من الله تعالى الذي يريد أن ينفذ الصلاة القطعية فلا بد أن يتبع الأئمة، الذي يريد إفراغ ذمته من الصوم قطعا ويأتي بالصوم الصحيح الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله لا بد أن يأخذه من الأئمة، وهذا الوجوب وجوبا عقلي، وليست كلها معلومة. تلك التكاليف من الصوم والصلاة والمعاملات كلها ليست معلومة من طريق قطعي، فلا بد من الرجوع فيها إلى من نقطع بفراغ الذمة باتباعه. عندما يقول الإمام الصلاة كذا فهذا هو الحق وهذا هو الواقع. أما الإمام على طريق الإمامية، لأن الإمامية يتبعون الإمام، أو غير الإمام المعصوم مثل الخلفاء الراشدين الذي يسمهم خلفاء راشدين والخلفاء الحكام وإلى آخره، على طريقة المخالفين. أما من مدرسة الصحابة، نحن الآن نستقي أحكام ديننا وأمور ديننا أما عن طريق مذهب أهل البيت أو مذهب الصحابة. أي الطريقين تعتقد أنه هو أقرب للواقع؟ هل طريق الأئمة الذي تركهم النبي صلى الله عليه وآله بحديثه المشهور إني مخلفا فيكم الثقلين ما أن تمسكتم بهما لن تظلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، أو أنك تقول لا أنا لا أتبع الأئمة وإنما أتبع مدرسة الصحابة ما أنا عليه وصحابتي كما في الحديث المروي عندهم؟ طيب، قال كما نعتقد، يقصد الشيعة الإمامية، كما نعتقد أنها كالنبوة. الآن دليل آخر، بعد أن ذكرنا أن اعتقادنا بالأئمة لأجل إفراغ ذمتنا من في العبادات والمعاملات للواقع باعتبارهم أقرب إلى الواقع أو هم الواقع بعينه، الآن يجيب لنا دليل آخر يقول والإمامة كالنبوة من حيث اللطف، ومرت علينا قاعدة اللطف في صفحة 49 عقيدة رقم 14. لابد أن يكون في كل عصر إمام هاد يخلف النبي صلى الله عليه وآله. حديث الثقلين دليل على ذلك. حديث آخر للإمام الصادق عليه السلام أن عليا قال اعلموا أن الأرض لا تخلو من حجة لله عز وجل، ولكن الله سيعمي خلقا عنها بظلمهم، يعني مو والله متعمد أنه يعميهم عن الإمامة، بس ظلمهم هم اللي أدى بهم وجورهم وإسرافهم على أنفسهم، ولو خلت الأرض ساعة واحدة من حجة لساخت بأهلها. هذا الحديث في كتاب الغيبة للنعماني صفحة 144. قال فلا بد أن يكون في كل عصر إمام هاد يخلف النبي صلى الله عليه وآله في وظائفه من هداية البشر. وظيفته هداية البشر وإصلاحهم وإرشادهم إلى ما فيه الصلاح والسعادة. كتب ألفت في هذا المجال أيها الأعزاء، لعله إذا راجعتم كتاب المراجعات تستوفون في ذلك مطالب جيدة. كتاب المراجعات للسيد عبد الحسين شرف الدين العاملي رضوان الله عليه في محادثاته ومراسلاته مع شيخ جامع الأزهر سليم البشري، اسمه كتاب المراجعات، مهم جدا يعني لطالب العلم بل لكل مؤمن، يفترض به كل مؤمن بالأئمة لابد أنه يطالع هذا الكتاب حتى يعرف أهمية الإمامة وكيف النص عليها. قال وله ما للنبي، يكون للإمام كل ما للنبي من الولاية العامة على الناس لتدبير شؤونهم ومصالحهم وإقامة العدل بينهم ورفع الظلم والعدوان من بينهم. كل ما كان للنبي يكون للإمام إلا شيء واحد، إلا النبوة، إلا النبوة والوحي المباشر، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وآله. علي مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعد. وعلى هذا فالإمامة استمرار للنبوة، والدليل الذي يوجب إرسال الرسل اللي وقلنا أنه قاعدة اللطف وبعث الأنبياء هو نفسه الدليل الذي يوجب أيضا نصب الإمام بعد الرسول، قاعدة اللطف حتى لا يترك الدين هملا وتترك الرعية بلا راعي. فلا بد أن يكون هناك من يبلغ الأحكام ويحافظ على هذا الدين. النبي صلى الله عليه وآله عندما هاجر من مكة إلى المدينة أو في عموم سفراته كان يستخلف هناك خليفة من بعده، ما خرج في غزوة إلا واستخلف هناك من بعد، فكيف يترك الدنيا برمتها بلا خليفة ونجي إحنا ننتخب؟ هذا بالحقيقة خلاف الواقع، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، كما في سورة النمل آية 14. فلذلك نقول أن الإمامة لا تكون إلا بالنص من الله تعالى. إذن الإمامة ليست انتخاب واختيار. نحن لا نعتقد أن الأئمة أحدهم نص بالآخر، بل هم منصبون من الله سبحانه وتعالى، لكن لعله لا يصرح به إلا عن طريق نبي أو إمام. أن الإمامة لا تكون إلا بالنص من الله تعالى على لسان النبي أو لسان الإمام الذي قبله، وليست هي بالاختيار، كما في خلافة الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، اختاره أبو بكر، اختار عمر ونصبه، ولا بالانتخاب من الناس كما في مسألة خلافة أبي بكر، انتخبوه قالوا شورى، وانتخبوه في واقعة السقيفة وتمت له البيعة ومشى الأمر بالقوة والسلطة وهكذا. فليس إن كنت بالشورى ملكت أمورهم فكيف بك والمشير غياب. قال فليس لهم إذا شاءوا أن ينصبوا أحدا نصبوه، ليس للأمة ذلك، وإذا شاءوا أن يعينوا إماما عينوه، وإذا لم يشاءوا لم يعينوا، وربك يخلق ما يشاء ويخلق ويختار، ما كان لهم الخيرة، الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون، كما في سورة القصص آية 68. قال ومتى شاءوا أن يتركوا تعيينه تركوه، ليصح لهم البقاء بلا إمام، لا يصح، لولا وجود الحجة لساخت الأرض، كما في حديث الذي أخرجه الكافي الجزء الأول صفحة 136. فلا يمكن أن تكون الأمة بلا إمام، بل من مات في الحديث، هذا حديث مشهور وورد في كتب السنة أكثر ما ورد في كتب الشيعة، من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. المصادر ذكرها المصنف جوه يعني في الحاشية، أو تتراجعون إذا كان كتابكم ما في هذه المصادر فتراجعون هذا الحديث، تكتبوه اليوم على جوجل حتى تشوفون سند هذا الحديث وكم أخرجوه من الحفاظ. قال على ما ثبت ذلك عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله بالحديث المستفيض. طبعا بعدين رح نذكر أن الأئمة هم 12، والذي لا يؤمن بالأئمة 12 لا يعتبر مؤمن، يعتبر مسلم. قال وعليه وعلى ما تقدم وخلاصة ما ذكرناه، لا يجوز أن يخلو عصر من العصور من إمام مفروض الطاعة في زماننا هذا. لا تقول أنه لا يوجد إمام، موجود ولكنه غائب عن الأنظار، يستحيل، لولا وجود الحجة، الحجة يقصد بها الإمام، لساخت الأرض بأهلها. قال لا يجوز أن يخلو عصر من العصور من إمام مفروض الطاعة، حديث الثقلين أدل دليل على ذلك، إني مخلف فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تظلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. حتى هذا الحديث هم ما سلم ولا نجا، حتى هذا حاولوا يحرفوه وقالوا كتاب الله وعترتي، العفو وسنتي خلوا بداله، ولكن ما نجحت هاي الصفقة. حاولت السلطات الأموية ومن بعدها العباسية أنه يحرفون هذا الحديث لشهرته إلى ذاك الاتجاه. قال منصوب من الله تعالى، سواء أبى البشر أم لم يأبوا، وافقوا أو ما وافقوا، وسواء ناصروه، ناصروا الإمام الناس أو لم يناصروا. قال تعالى ألا تنصروه فقد نصره الله، كما في سورة التوبة آية 40. سواء أطاعوه أم لم يطيعوه، الله سبحانه وتعالى يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، تفاسيرنا كلها تذكر أنه أولي الأمر هم الأئمة سلام الله عليه، وسواء كان حاضرا الإمام كما في خلافة علي بن أبي طالب وخلافة الإمام الحسن، أم كان غائب أو كان حاضرا لكن غير مبسوط اليد كما في إمامة الإمام الحسين ومن بعده، أم كان غائبا من أعين الناس كما في مهدي الأمم عجل الله تعالى فرجه الشريف. في حديث عن أمير المؤمنين: لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة إماما ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورا، يعني مستورا، لئلا تبطل الحجة لله وبيناته. الحديث أيضا مذكور في الهوامش: إذ كما يصح أن يغيب النبي، الآن ولو إحنا هذا الكلام سابق لأوان لعله نتحدث عنه في مسألة الإمام المهدي عليه السلام، لكن المصنف ذكر هذه الإشارة أنه إذ كما يصح أن يغيب النبي كغيبته في الغار، النبي غاب عن الناس واختفى بره من الزمن، كما في غيبته في الغار غار حراء، وفي غيبته في شعب شعب أبي طالب، هذا مكان بين جبلين في مكة، غاب عنهم سنوات متعددة وأيام طويلة. فإذا كان يمكن للنبي أن يغيب عن المجتمع والجمهور، كذلك يمكن أن يغيب الإمام، سواء كانت هذه الغيبة قصيرة أو طويلة. قال: صح أن يغيب الإمام عليه السلام، ولا فرق في حكم العقل، العقل لا يفرق بين طول الغيبة، الغيبة سواء كانت ساعة أم ألف عام نفس النتيجة، ولا فرق في حكم العقل بين طول غيبة الإمام وقصرها. هذا سيأتي في مبحث المهدي عليه السلام وطول عمره وسبب غيبته، سنتحدث عنه إن شاء الله. قال الله تعالى: ولكل قوم هاد، كل قوم لهم هاد يهديهم إلى الصواب ويعلمهم الأحكام الشرعية، يكون أمينا من قبل النبي صلى الله عليه وآله، يكون أمينا من قبل الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، يستحيل أن تكون هناك أمة بلا نذير. فإذا الإمام المهدي عليه السلام نذير للعصور اللي احنا عايشين فيها، عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل مخرجه وجعلنا وإياكم من أنصاره وأعوانه والذابين والمستشهدين بين يديه. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم يا الله.